الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فأحب أن أذكر أربعة فوائد مهمة في اعتقادي. الفائدة الأولى أننا نقرأ دائما مثل ما أمرنا الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فنقول بألسنتنا وندعو الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. والله جل وعلا يقول لنا: وأتوا البيوت من أبوابها. فمن أراد الهداية إلى الصراط المستقيم ينبغي له أن يدخل إليه من الباب الذي جعله الله تبارك وتعالى بابا إليه، وهو الوحي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا الباب للدخول إلى الصراط المستقيم والاهتداء إليه. وكما أنه لا يجوز أن نجعل بيننا وبين الله تبارك وتعالى واسطة في العبادة، فنحن نقوم بعبادة الله بشكل مباشر، فنذكره وندعوه ونتذلل إليه ونخلص له الدين ونذبح له ونتصدق ونرجو الأجر منه سبحانه وتعالى. فكذلك في باب الاهتداء والعلم والإيمان لا يجوز أن نجعل بيننا وبين الوحي واسطة إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة هي مهمة أهل العلم في التفسير وفي التبليغ. أهل العلم لهم وظيفتين: تبليغنا ما أنزل الله وتفسيره لنا، فنستعين بهم في هذه المهمة، فنعترف بمنزلتهم ومحبتهم وولايتهم وفائدتهم، ولكن لا ننسى حقيقة مهمتهم التي أكرمهم الله بها. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وعليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العلماء فقط كما يقول أهل البدع، أو أن خطابه لا يكفي في تقرير الدين كما يقول المتكلمين، أو أنه يحتاج لأمر آخر. لا أبدا، أنت تظلم نفسك إذا حرمت نفسك الانتفاع المباشر بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نسلك المسلك العلمي والعملي الذي يصدق دعاءنا ويبين صدقنا وإخلاصنا في قولنا: اهدنا الصراط المستقيم. وإذا حصل تنازع فنحكم قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكما أن المنطلق والابتداء من قال الله قال الرسول، كذلك عند التنازع يرجع إلى ذلك، وينبغي أن نعتقد أن في ذلك الكفاية والهداية وكل خير. الفائدة الثانية، يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة أو ما معناه، أصله في البخاري. فهذا الأثر أثر عظيم يبين الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في زمن النبوة يؤاخذون بالوحي. بعد انقطاع الوحي ما هو الضابط؟ الضابط الظاهر، ظاهر الإنسان، لكن ينبغي أن نفهم الظاهر فهم صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى هذا الظاهر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالظاهر هو السنة، أما من أظهر خلافها أو أظهر خيانتها أو طعن في حامليها أو أثنى على أهل البدع كابن لادن وغيره فليس ظاهره خير حتى يقال أحسن الظن به وكف عنه فهو من أهل الخير. إذن فينبغي أن لا تنطلي علينا خدعة أهل البدع هذه، هذا أمر مهم. نعم لا يجوز سوء الظن بمن ظاهره حسن، لكن ظاهره حسن يظهر السنة والحق والخير وطاعة ولاة الأمر والاحتجاج بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونحو ذلك. فهذا إذا كان ظاهره حسن فهنا ينبغي أن نحسن الظن بالمسلم، فلا نغتر إذن بمن ظاهره غير السنة ولا نسيء الظن بمن ظاهره السنة إلا بأدلة وقرائن. الفائدة الثالثة، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سمع قول الفضيل هذا أكبره واستحسنه وقال: ما أفقهه. وهذا فيه فوائد، هذا الأمر فيه فوائد. الفائدة الأولى أن المسلم يخدم دعوة الحق ويدعو الناس إلى السنة، فلعل كلمة تكتبها أو تنقلها يحصل بها خير عظيم وعميم. فنحن اليوم ندعو، وجرى في عمل أهل السنة أنهم يدعون لولاة الأمر، وصارت من شعارات أهل السنة بسبب جهاد أئمة السنة هذا. فهذا يدل على أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر التابع لذلك أنك تنظر كيف خدم أئمة السنة الحق ومعانيه ولأي درجة، فيتضح لك كيف تخدم السنة. وأمر آخر يدل على أن أحسن مذهب وأحسن دين وأحسن شيء في التدين يحصل به مصلحة الأمة العامة هو دعوة السنة، لأنها تجتمع تسلم بها الصدور، وتجتمع بها الكلمة، وتجتمع بها الجماعة المسلمة. فهذه هي الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، الفوائد الثلاث هذه هي من الدلالة على الخير والحث عليه والحرص على أسبابه، لكن هذا الخير وهذا الحق ينبغي أن يقارنه ويكون معه، ويحرص المسلم والمسلمة أيضا أن يحذروا الشر وأسبابه. فإن كثير من المسلمين فيهم خير وحسن قصد واتباع للحق، لكن يعرضون أنفسهم للشر فيدخل عليهم الشيطان. فأحببت هنا أن أحذر من الشر وأسبابه، فاعلم أن الشر وطرق أهل الشر من أهل البدع والأهواء أصولها أربع. الأمر الأول في الشر الشبهات، يثيرون شبه، يتبعون مثل ما وصف الله جل وعلا في القرآن، قال: يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لقد سماهم لكم الله فاحذروهم. ينبغي الحذر من أهل الأهواء والبدع والجماعات الإسلامية السياسية، ينبغي الحذر، لا ينبغي المؤانسة وتخفيف الخلاف ونحو ذلك مما يصنعه الخونة لدعوة السنة. نسأل الله أن يكفي السنة وأهلها شرهم حتى لو أظهروا السنة. لا، فالشبه التي يثيرها هؤلاء بأخذ بعض الأدلة انتقاء لتسويغ الباطل، ينبغي المسلم أن يحذر. المدخل الثاني التاريخ، فأهل البدع والأهواء كلهم يرجعون للتاريخ. التاريخ ليس حجة، ولقد قلنا في بداية هذه الكلمة: وأتوا البيوت من أبوابها. التاريخ تطبيق عملي لبشر اجتهادا إذا كانوا حسني قصد أو خطأ منهم، لم يجعله الله تبارك وتعالى لنا في الدين حجة. الحجة في الوحي، قال الله قال صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصحابة، هذا الحجة في الدين. فإياك أن يجذبوا قدمك بالقصص والتاريخ ويدخلوك، فإن نهاية هذا المطاف الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقع في المحذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فأمرنا بالسكوت والله عز وجل أمرنا بالقرآن بموالاتهم وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لهم. المدخل الثالث الذي يدخل به أهل الأهواء والبدع هو شؤون الحكم أو ما يعرف اليوم بالسياسة، فتختار أخبار وتضخم ويسلط عليها الضوء وتفسر لتحقق أغراض، وبعض ذلك لا يخلو من مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الذي أخذه علينا ألا ننازع الأمر أهله. فليحذر المسلم والمسلمة من مداخل السياسة التي يسلكها أهل البدع لخدمة أغراضهم الدنيئة في طلب السلطة. المدخل الرابع من الشر التفلسف والعقلانية وتكثير الكلام حتى يوهمون المستمع أن الأمور معقدة وأن أمور كثيرة، كأن الدين يعني أموره غامضة، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء. الأمور المهمة العامة التي ترتبط بها مصالح الأمة مبنية صراحة وبيضوح على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن جعل دينه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المحكمة التي عليها الصحابة ومن تبعهم من أهل السنة فإنه سيهتدي ويفتح عليه أبواب الإيمان والعلم، وليجعل المسلم جهده المتبقي في مصالح دنياه في الطرق الصحيحة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر بالتوبة النصوح الخالصة وبالإيمان الذي يبلغنا رضوانه وبالاعتقاد وبالفهم للدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يحمينا وأبناءنا وبناتنا من شر أهل الأهواء والبدع، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.